السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الحشر والمصير. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جوده في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أما بعد أيها الفضلاء، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأشكر الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية لإقامتهم مثل هذه الدورة التي تتعلق باستقبال شهر رمضان، وأرجو الله أن يعم بها النفع. وأشكر لكم حضوركم، وأرجو الله أن تسمعوا مني ما فيه نفع لي ولكم. أيها الفضلاء، أخرج أصحاب السير بسند صحيح أن عائشة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم لقي فيه من قومه أشد من يوم أحد. قال: نعم، خرجت إلى أهل ثقيف عبد ياليل، وهم أهل الطائف، خرج لهم صلى الله عليه وسلم يستنصر بهم ويدعوهم إلى الله، عله أن يجد فيهم إجابة يوم أن رأى من قريش إعراضا ونفورا واستكبارا. يقول عليه الصلاة والسلام: فلما دعوتهم سخروا بي، فقال أحدهم: ألم يجد ربك غيرك ليبعثه؟ وقال آخر: أقطع هذا الثوب لو كنت صادقا. وقال آخر كلمة نحوها، ثم أغروا به صبيانهم ومجانينهم وجهالهم ليتبعوه ليرموه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج من أهل ثقيف موليا جهة مكة، وقد تبعه أولئك الصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدموا رجله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج منه الدم. فشعر صلى الله عليه وآله وسلم بشدة ما وجد من قوم، ولذلك اعتبره أشد من يوم أحد. نعم، الداعي حينما يأتي ليدعو الناس إلى شيء فيه خير لهم، فيه نجاة لهم في الدنيا والآخرة، يعرضه عليهم بأحسن ما يكون العرض، ثم يجد منهم مثل هذا، لا شك أنه أمر شديد. ويزيد على هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، لا يجد من يناصره، وليس معه أحد، خرج من مكة وحده. وتصوروا معي مشقة الطريق، إذ أنه يمر بخروجه من مكة إلى الطائف في جبال كلها وديان وعرة، حتى إذا وصل إلى تلك القرية وجد من أهلها ذلك القبح وذلك العنف وذلك الأذى، فآلمهم صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو مطأطئ الرأس وقدمت رجلاه. فدعا بدعاء يصور النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الافتقار إلى الله عز وجل، وحاجة الإنسان إلى الله أيا كان ذلك الإنسان، حتى ولو كان من أولي العزم من الرسل الذين هم يضربوا للناس المثال في وجوب الافتقار وإظهاره للواحد الأحد. إذا أراد العبد من ربه فرجا ونصرا وتمكينا وتأييدا، فهذا سيد الرسل، اسمعوا ماذا قال في دعاء في دعائه كما صحح هذا الدعاء غير واحد من المحققين. قال في دعائه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إنها صورة من أجمل ما تكون من صور الافتقار إلى الله، يفعلها صلى الله عليه وسلم ويعلمها لأتباعه، إذا أرادوا نصرا، إذا أرادوا استجابة، إذا أرادوا فرجا، فما هي إلا دعوات وكلمات دعا بها صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله إليه ملك الجبال يقول له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك لأقول لك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعل. والأخشبان جبلان عظيمان يحيطان بمكة والطائف. قال: إن شئت أن أطبق عليهم حتى يهلكوا جملة واحدة فعلت. انظر حينما صدق الافتقار وعظم، وكانت كلماته كلها تدل على قمة الافتقار وإظهار الحاجة، جاءت الاستجابة السريعة: فإن شئت فعلت يا محمد. قال: كلا، ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قصة كثيرا ما تسمعونها وتتردد على الأسماع، لكن فيها عبرة، وهي ما نقلها ابن القيم رحمة الله عليه وغيره عن رجل قيل أنه من الصحابة وقيل أنه من غيرهم، خرج يريد مكة فجاءه أحد الأدلاء الذين يدلون الطريق فقال: تريد مكة؟ قال: نعم. قال: اتبعني. فتبعه على أنه خبير بالطرق، فلما سرى به مسافة قال: يا هذا، ما كأن هذا هو طريق مكة. قال: بلى، فإني أخبره وأسبره وأعرف طرقا تختصر عليك المسافة. قال: حتى أدخلني في واد موحش، ثم التفت إليه وقال: يا هذا، استعد فإني قاتلك. قال: ويلك، اتق الله، إني أريد بيت الله، إن كنت تريد ما عندي فخذه ودعني. قال: أما ما عندك فأخذه، أما رأسك فسأقطعه، فإن كان عندك شيء فقله. فحارت به السبل، فقال: لعلك تأذن لي في ركعتين أركعهما أختم بهما حياتي. قال: افعل ولا تطيل. يقول: فكبرت وأردت أن أقرأ القرآن فلم أتذكر منه شيئا. ولا شك أن الموقف عصيب، لكن لم يأتي على بالي إلا قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. لم يتذكر إلا هذه الآية. قال: فركعتهما بسرعة حتى أستجيب لطلبه وما هي إلا لحظات، حتى رفع يديه يدعو الله بعد صلاته يقول يا ودود يا ودود يا ودود يا فعالا لما يريد، يا ذا الأمر الرشيد ويا ذا الحبل الشديد، يا فعالا لما يريد، أغثني أغثني أغثني. وما هي إلا آخر كلمة نطقها في دعائه، حتى أتى فارس من بعيد ليطعم ذلك المجرم وينقذ هذا الرجل، فأمسك به صاحبنا وسأله بالذي خلق السماوات والأرض من أنت؟ قال أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، لقد سمعنا دعاءك، وحينما بدأت بقولك يا ودود يا ودود يا ودود انتفض أهل السماء الأولى والثانية والثالثة، كلهم يقولون يا رب إذن لي أن أغيثه، حتى وصل صوتك لي فسألت الله أن يأذن لي فأذن لي، فأنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، جئتك من عند من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لقد سمعنا لدعائك قعقعة في السماء. إنه صورة من صور الافتقار، نحن أحوج ما نحتاج إليها في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في رمضان كما سيأتي. ولقد وقفت على عبارات لأئمة الإسلام يسيرون على هذا المنحى، منحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار افتقارهم، لأن إظهار الفقر في حد ذاته عبادة، لأنه حق. ألم يقل ربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ الله عز وجل يقول هذا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فنحن فقراء، فإذا أظهرنا الفقر ليس أمرا ندعيه، إنما هو حقيقة، كل منا يفتقر إلى ربه في كل لحظة، ومن وكله الله إلى نفسه هلك. ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك، كان يقوله في الصباح والمساء. من عبارات بعض الأئمة، إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني النار. كان ابن الجوزي الواعظ الزاهد العالم الرباني يدعو ربه بمثل هذه الكلمات، وربما ابتهل إلى ربه قائلا يا رب ارحم عبرة تترقرق على ما فاتها منك، وكبدا تحترق على بعدها عنك. إن الانكسار والانطراح والافتقار بين يدي الله من أجل العبادات وأعظم القربات، لأن الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وهو يتضمن أنواعا كثيرة من صور العبادة، أي الدعاء، منها إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وإظهار الرغبة إليه والاعتماد عليه، والتذلل والانكسار والافتقار. يقول مطرف بن عبد الله الشرخيص رحمه الله تذاكرت ما جماع الخير، قال فإذا الخير كثير الصيام كثرة الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير هو الدعاء. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. ولما كان الله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، فإن المحن المتتابعة على أمة الإسلام في هذا العصر من أعظم الأسباب التي توجب على هذه الأمة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والابتهال إليه. نعم أنا أؤمن كما أفهم من نصوص الشرع أن ليس بالدعاء وحده وبظهور الافتقار إلى الله ننصر ولا نؤيد، لا، لا بد من الإتيان في كل أمر بمجموع الأسباب التي تدفعه، لكن هذا الأمر وهو إظهار الافتقار والحاجة إلى الله هو الدافع لتحقيق بقية الأسباب التي ترفع عن هذه الأمة ما أصابها. يخطئ من يظن أننا بالدعاء وحده سوف ننتصر، سوف نسترد حقوقنا، سوف نسكت من يتكلم علينا أو على نبينا. ليس بالدعاء وحده، بل لا بد من أمور كثيرة، ولكن إذا أتت الأسباب ثم نسي الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه، أو كلنا الله إلى تلك الأسباب فما أفلحنا. فلذلك لا بد أن ندرك أن الافتقار إلى الله على رأسها وعلى رأس كل سبب نريد أن نصل من خلاله إلى شيء نطلبه أو نسعى إليه. وإن الافتقار إلى الله هو تحقيق التوحيد، بل هو كماله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال ذلك المرض أو الخوف أو الجذب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة. فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين أعظم من أن يعبر عن كنهه مقال، أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. الله أكبر، ما أروعها من كلمات، لن يستشعرها أيها الفضلاء إلا من جرب هذا الباب، من جرب حينما يسجد يطيل السجود ويستحضر افتقاره وضعفه وكثرة ذنوبه وكثرة نعم الله عليه وقدرة الله عليه وهو يلجأ إلى الله. إذا استحضر والله الذي لا إله غيره ما دربها عبد باستحضار كل هذا إلا ونفت في روعه من الحلاوة واللذة ما لا يستشعر بها إلا هو. إن إظهار الافتقار إلى الله يدرك به العبد سعادة لا يستشعرها إلا من يجربها. ولذلك لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن نتصور أن الافتقار إلى الله موضوع يخص رمضان، لا، بل هو لكل وقت، لكننا نريد أن نؤكد على ضرورته ولمن يفقده أن يغتنمه في رمضان عله يرزقه فيفتح عليه ما لا يفتح عليه في غيره. إن الناظر إلى حالنا أيها الفضلاء يرى غفلة عن الدعاء، فقد ندعو الله تعالى دون إلحاح ولا افتقار، وربما دعونا الله مع ضعف ثقة وضعف يقين بإجابة الدعاء، ولذلك تغيب حلاوة المناجاة ولذة الابتهال إلى الله تبارك وتعالى. نعم، كم رأينا أناس يدعون، ولذلك لا يمكن أن تتصور حلاوة وافتقار لإنسان يدعو وهو يلتفت. أي دعاء هذا الذي يدعو به الإنسان لله وهو ينظر إلى فلان ويدعو؟ كيف يستحضر مثل هذا افتقار إلى الله؟ أو إنسان يدعو وقلبه غافل بأمر آخر، كيف يستجاب لدعوتك إذا لم تجمع جميع شتات فكرك
للطلب هذا وتستحضر حاجتك لمن تطلبه. ولذلك أرى أن هناك أمرين مهمين لمن أراد أن يستجاب له دعاءه وأن ينظر إليه ربه نظرة الراحم لحاله، أن يحقق في دعائه أمرين اثنين. الأمر الأول أن نستحضر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فنتعبد لله تعالى أثناء افتقارنا ودعائنا إلى الله بذكر ما نحفظ من أسماء الله وصفاته، فهو جل في علاه بر كريم رحمن رحيم ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر. ومن هنا رغبنا في أن نحفظ أسماء الله، ومن حفظ 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. ألم تتأمل لما رغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الواحد منا 99 اسما ليكون ثوابه الجنة؟ من أجل أن يتعبد لله بها، لأن من يكون كثرة ما يتردد على لسانه أسماء الله عز وجل قل أن يلتفت إلى غيره، قل أن يرغب في المعصية، قل أن يفرط في طاعة. ليست القضية هي ترداد أسماء، ولكن أن ينعكس أثرها على القلب فينتعش فيحيا بتلك الأسماء. ولو تأملنا أدعية القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أنها لا تخرج عن هذا الإطار، وهو ذكر الأسماء، ذكر الصفات لله عز وجل، ليكمل ذلك اللجوء والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. تأمل معي سيد الاستغفار الذي سمي سيد الاستغفار، ماذا فيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفره لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس هناك دعاء في القرآن إلا يتقدمه اسم الرب أو اسم اللهم، لازم اسم الله أو اسم الرب. وأكثر ما جاء الدعاء الأنبياء في القرآن بتقديم اسم الرب، حتى قال بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا لا تؤاخذنا بما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كلها قبلها ربنا ربنا، هذه هي مما تعين العبد على أن يظهر افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. فالحرص على أن تقدم بين يدي دعائك اسما أو أكثر من اسم أو صفة أو أكثر من صفة لله تبارك وتعالى، لأن ذلك أرجى في أن يجاب دعاؤه. وفي الموقف العظيم في موقف يوم القيامة لما تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله مر عليكم حديث الشفاعة العظمى وهو في الصحيح من حديث أنس، وفيه أن الناس حينما يطول عليهم المقام وقوفا وقد دنت الشمس منهم قدر ميل فتضيق نفوسهم فيتكلمون فيما بينهم انظروا من يلجأ لنا إلى الله حتى يبدأ بالحساب، فيذهبون إلى آدم فيعتذر منها، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى ثم عيسى ونوح قبل إبراهيم، كلهم يعتذرون أن يتجرأوا إلى اللجوء إلى الله حتى يقضي بالحساب بين العباد. حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فيقولون يا محمد أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. قال فأسجد تحت العرش، تأمل معي هنا، قال فأسجد تحت العرش فيفتح علي بمحامد لا تفتح علي إلا في ذلك الوقت. ما هي المحامد؟ هي مجموع أسماء وصفات الله تبارك وتعالى يتقرب بها الداعي إلى الله حتى يستجيب دعاءه. ومن هنا رغبنا بأن نجعل ذلك بين يدي دعائنا، لأن هذا من كمال الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يعين على تحقيق الافتقار أثناء الدعاء استصحاب الداعي إلى الله أثناء مناجاته تذكر فقره وضعفه ومسكنته وكثرة ذنوبه وظلمه وتفريطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كلنا ذلك الإنسان الذي فرط وقصر وأذنب وعصى وهو فقير إلى الله بحاجة إلى ربه. هذا الأمر إذا استحضرته ازددت لجوءا. ولذلك أرى أن الذين يتعجلون في الرفع من السجود لا يتحقق لهم لذة المناجاة في سجودهم، لا سيما أن هذه الحال هي أقرب ما يكون العبد إلى ربه. فتذكر ما عندك واسأل ربك فإن الله لا يعجزه شيء. تأملوا معي دعوات الأنبياء وانظروا تحقق فيها هذين الأمرين. يقول الله عن زكريا وهو ينادي ربه قال رب إني وهن العظم مني، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أظهر افتقارا، كبر سنه ووهن عظمه. فإذا قال العبد يا رب ليس لي غنى عنك، يا رب من أنا أمامك، يا رب ليس لي غنى عنك طرفة عين، يا رب أنا الفقير أنا الضعيف أنا الحقير أنا المذنب أنا المقصر، يا رب أنت أعلم بحالي. وذلك قيل أن من أعظم ما رؤي هارون الرشيد، وحتى أنه قيل أنه رآه من رآه في المنام، وقيل بما غفر لك، وهو صاحب العبد صاحب العبادة، لكنهم يسألون أي عمل أرجى كان سبب في مغفرة الله لك. كان موقف حينما دنا منه الموت قال يا رب يا من لا يزيل ملكك ارحم من زال ملكه، اللهم يا من لا يزيل ملكك ارحم من زال ملكه، يعني نفسه. شوف أظهر افتقاره وحاجته فكان سببا لأن يغفر الله له. وتأمل معي قول يونس عليه السلام وهو ينادي ربه في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد أطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتعليق على هذا الدعاء، كيف جمع فيه يونس جميع آداب الدعاء وجميع صور الافتقار الذي نتكلم عنه. دع تقرب إلى الله بذكر كلمة التوحيد أعظم كلمة يحبها الله لا إله إلا الله، ثم سبحانك، ثم إني كنت من الظالمين، افتقار وإظهار تقصيره وتفريطه. فكان سبب أن الله نادى على الحوت من أجل أن لا يمسه بشيء، وأنه جعل بطنه له مجرد مكانا وليس طعاما، إنما جعلت بطنك له وعاء وليس طعاما. حتى إذا قضى الفترة المحددة أمر الله الحوت من أجل أن يخرجه ليخرج سليما معافى. كيف سمعه ربه وهو في بطن الحوت، والحوت في ظلمة البحر، والبحر فيه أمواج فوقها أمواج، سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. لكن سورة الافتقار تعجل بالإجابة والتفريج عن العبد حينما يحرص على إظهار ذلك عند ربه. ومما يحسن ذكره هنا أن عبد الملك بن مروان خطب خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء كثيرا، ثم قال يا رب إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك أعظم منها، اللهم فامحو بقليل عفوك عظيم ذنبي. فبلغ ذلك الحسن البصري العالم الزاهد فبكى وقال والله لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام. احفظه فلعله ينفعك يوما ما. يا رب إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك أعظم منها. اللهم سمح بقليل عفوك عظيم ذنبي، اللهم سمح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. وكان ابن تيمية رحمه الله ينكر على المتنبي مبالغته في بيتين يقول فيهما: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إلا أنه قال عن نفسه: ربما قلت هذين البيتين في السجود، أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. وقد رؤي أبو الحسين الرازي في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي عند الموت: اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فهب خيانة فعلي لنصح قولي. اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فهب خيانة فعلي لنصح قولي، فغفر الله له. ومن تأمل بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى سيد الاستغفار، هناك حديث أيضا أخرجه الطبراني فيه شيء من عظيم الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وفيه أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه ورق لك قلبه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي برا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. تأملتم هذه الكلمات؟ إنك بقدر ما تحفظ كلمات يجتمع معها القلب أثناء نطقها وأنت في حالة تظهر افتقار، والله لا أكاد أقول ذلك تعليقا إن لم يكن تحقيقا، أنه لا يرد دعاء من هذا هذا. ولذلك رغبنا في أن نحفظ أدعيته صلى الله عليه وسلم، رغبنا في أن نكثر من دعائه تبارك وتعالى، حتى يحفظ الإنسان كثرة لجوئه إلى الله عز وجل ويردد مثل هذه الأدعية. ولا شك أن صيغة السؤال لها أثر في الإجابة، فأنت مطالب أن تحسن كيف تدعو. نعم، الله عز وجل لا يشترط من أجل أن يجيب دعوة داع أن لا بد أن يكون بليغا حافظا، ولكن الذي يتقن صيغة دعاء ولو لم ترد لا تكون سليمة، هذا لعله يكون أرجى في قبول دعائه من غيره. وحينما نتكلم عن الدعاء لنؤكد على قضية الافتقار، لأن أظهر قضية يظهر فيها العبد افتقار إلى الله حينما يدعوه، وإلا فأنت بحاجة إلى أن تفتقر إلى الله، ليس في دعائك فحسب، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في كل حركة لا بد أن تستشعر أنك بحاجة إلى الله، لأن من تكبر على الله وضعه. ولذلك أخذ الله العهد على نفسه أن لا يكون في الجنة المتكبرون ولا المتغطرسون ولا الجبارون، لأنه لا يحب من عباده إلا من يفتقر، من يظهر افتقاره ويظهر لجوءه. ولذلك ورد في أوصاف أهل الجنة أنهم كل هين لين سمح، وأمثال هؤلاء هم الذين يتقنون كيف يظهرون اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ويظهرون بكل عمل يقومون به افتقارهم وحاجتهم إلى ربهم حتى لا يكلهم إلى أنفسهم. ونحن ما بيننا وبين رمضان إلا يوم أو يومان، وشهر رمضان تنكسر فيه القلوب وتخشع، ففرصة أن تجعله منطلقا ليس موقعا، لا منطلقا، لتأكيد الافتقار إلى الله. فإنهم تجتمع في رمضان أسباب تسهل على الإنسان افتقاره إلى الله وتعلقه به، منها فضل هذا الشهر العظيم، منها أن الله تبارك وتعالى يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب النيران، يصفد فيه الشياطين، يستجيب لدعاء الداعين، يزين الجنة في كل يوم للصائمين، له في كل ليلة عتقاء من النار، جعل فيه ليلة القدر التي من صامها وقامها كانت له خير من ألف شهر، جعله محلا لاجتماع الناس على صلاة التراويح التي هي صورة من صور الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة هي من أظهر صور الافتقار، لأنها تجمع الدعاء وقراءة القرآن والوقوف أمام الله تبارك وتعالى. فيه أداء عبادة الصوم، لأن الصوم يخشع القلب، لأن الإنسان إذا ترك الطعام والشراب لانت نفسه، لذلك نحن مأمورين شرعا أن لا نكثر من الطعام والشراب. وأشعر أن كثيرا من أسباب القسوة، قسوة القلوب اليوم، هي من كثرة إدخال الطعام على الطعام، والبطنة التي تفشت في الناس وجلبت لهم من الأمراض ما الله به عليم، فأصبح القلب قاسي. لكن حينما يكون الإنسان خفيفا ويستشعر أنه يتقرب إلى الله بذلك يرق قلبه. ولذلك الله عز وجل رغبنا في قراءة القرآن في رمضان لما يحدث في القلب من خشية، ويؤكد أمر الافتقار، لأن الإنسان يمر في القرآن على آيات تذكره بضرورة الافتقار، لأنه يقرأ حالة المؤمنين. لما يمر العبد على قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حينما يمر على قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أو يقرأ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وغير ذلك من المواطن. فرمضان شهر القرآن أنزل فيه وقراءته فيه له مزية، ومنه يحصل الافتقار، لأن العبد بالقراءة يستشعر أشياء كثيرة. وقد قال لي أحد الإخوة ممن يحرصون على أن لا يمضي عليهم 40 يوما إلا وقد ختموا القرآن، يقول والله الذي لا إله غيره كنت مفرطا في قراءة القرآن ولا أحس، ولكن لما أسمع كثرة ما يتكلم الواعظون والمذكرون من العلماء وطلاب العلم والمشايخ فضل القرآن ووجوب القراءة وأنه لا يجوز أن يمضي 40 يوما يكون إنسان لم يختم ختمة، أعزم أحيانا وأستمر فترة ثم أنقطع، ثم قلت لما؟ لابد أن هناك غذاء بحاجة إليه الإنسان، فإذا جعلته غذاء وأقبلت عليه بصدق سينفعني الله به. يقول والله يا إخوة أقبلت عليه بصدق وجعلته من ضمن جدولي. وكم من مشكلة واجهتني وجدت حلها في القرآن، وكان من أغرب ما سمعت منه، ولعله سبق له، هو أستاذ جامعي في غير تخصص الشرع، يقول: من الوقفات التي وقفت عليها في القرآن واستوقفتني يوم وردي يوم أن قرأتها آية في سورة الأحقاف، وهي قوله تبارك وتعالى:
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 40 يوما وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.
قال: لما جعل 40 هي محلا لتذكر هذه الأمور؟ قال: لا بد أن في الأمر سر. فانقدح في ذهنه، قال: إذن كأني أفهم أن سن 40 هو المنطلق للتفرغ للعبادة والتقلل من أمر الدنيا، فعزم على هذا، فقدم تقاعدا مبكرا وبدأ يبدأ بالأولويات في أمر العبادة، فيقول: جعلت أول ما أبدأ به هو المحافظة على الفرائض بحيث لا يفوتني فرض حتى أحرص على تكبيرة الإحرام، وأتذكر كيف أن الصحابة كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام. يقول: فبدأت بهذا فشعرت بنقلة نوعية لحياتي، أموري تنظمت، كثير من الأمور التي أشتكي منها من عدم قدرتي على أدائها تزينت تعدلت، بدأ مجرى حياتي ينقلب غير ما كنت عليه. هذا كان من آية استوقفته في ورده. تأمل معي لو أن كل مسلم اهتم بهذا الورد وجعل القرآن غذاءه الذي يتغذى به، والله من شرح صدره وانفتح عقله وانكشف غمه وأزيل غمه ووصل إلى كثير من الخير. لقد أخذ الله العهد على نفسه أن يجعل في كلامه من الحياة لعباده، وإذا قرأه العبد بهذه النية أوتي له من الحياة ما لا يعلم بها.
أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
قال بعض علماء التفسير: أو من كان ميتا، ليس ميت الجسد بمعنى أن روحه قد خرجت منه، ولكنه ميت القلب، ميت الروح، ليس فيها حياة الإيمان والطاعة. أو من كان ميتا بالكفر أو بالشرك فأحيناه بالقرآن. ولذلك لو تأملت قصص كثير من الصحابة كانت آية سبب إسلامهم، فأحييناه بالقرآن، إذن هو سبب من أسباب الحياة. ورمضان دونكم أيها الفضلاء ليكون منطلقا لإظهار الافتقار إلى الله من خلال قراءته وسماعه ممن تحب أن تسمعه. وأزعم أن الإنسان إذا حرص على أن يسمع القرآن ممن يحب أن يسمعه كان سببا في خشوعه وإخباته وتأثره واستحضار افتقاره إلى الله. لذلك إذا كنت تحب قارئا ما فخذ أشرطته معك في سيارتك في بيتك وأكثر من سماعه من أجل أن ترقق هذا القلب حتى تعيش حياة صحيحة سليمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن لك أنك بصلاح قلبك يصلح جسدك وتصلح لك حياتك. ففي الصحيح من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ونعم، إذا سلم هذا القلب من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية وحيا حياة إيمانية أزعم أن صلاح الدنيا والآخرة يجتمع لصاحبه وهو الموعود بالحياة الطيبة، ولا يتأتى هذا إلا من خلال الافتقار. أخي الكريم، أختي الكريمة، أخي الفاضل، كلنا ذلك الإنسان الذي فرط وقصر وأذنب وربما لم يتقن عبادته، ولكن لا زال الباب مفتوحا، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. الله عز وجل يفتح أبواب السماء خاصة في رمضان ليستقبل دعاء الداعين، ولذلك أتت آية الدعاء في ضمن آيات الصيام لتؤكد على أن له مزية عن غيره، وهي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال علماؤنا: إتيان هذه الآية بين آيات الصيام دليل على أن له مزية في إيقاعه دون غيره. فدونكم رمضان، وإن كنت أقول دونك كل لحظة، أظهر استقامة. من منا يستغني عن رب طرفة عين؟ كل ذلك الإنسان العاجز، والله يا إخوة أدنى مرض يصيب الإنسان يشل حركته، والله لو أن بعوضة تدخل في أذن أحدنا والله ما استقامت له حياة، والله لو شوكة يسيرة قد ترى بالعين وقد لا ترى تدخل في أي جزء من جسدك شلت عليك، جعلت لك الحياة تعاسة، والله ما تستطيع ملذة فيها. تعرف ما نحن؟ لسنا بشيء، ليس عندنا شيء، ليس بنا شيء، على ماذا نتكبر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. من على ماذا نتكبر؟ نحن حقيقة نحتاج إلى أن نظهر استقرارنا، حاجتنا، لجوءنا. أصدق مع الله، أصدق مع الله في استقرارك، وانظر ماذا يصنع الله لك. ولا تفعل ذلك بنية التجربة، ولكن افعل ذلك تعبدا وجزما ويقينا بأن الله لا يخيب دعاء من دعاه، ولا يرد من يلجئ إليه ويتوجه له. إذا كان الله عز وجل يستر على العاصين، وربما يوفق المعرضين، وربما يفتح على الكذابين، فكيف بمن يقبل عليه؟ أفيرده؟ لا والله. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، يقول الله كما في الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الله أكبر، من هذا؟ كل ما في الجسم أصبح لله وبالله وإلى الله. من أين أتى؟ من الافتقار، من خلال العبادة وأدائها. نعم، لأن تحقيق الافتقار يكون بالدعاء، ويكون بأداء العبادة، ويكون باستحضار التواضع، وباستحضار عظمة الله، وباستحضار النعم، وباستحضار بأداء أشياء كثيرة. لكن أنا قلت أن الدعاء هو أظهرها، وإلا فحال العبد كيف مشيه، كيف نظرته للدنيا، كيف نظرته للآخرين، كيف نظرته فيما أوصل الله إليه من النعمة؟ هل هو بقوته، بقدرته، أم هي من رحمته، من رحمة الله؟ ولذلك تعجب ممن إذا رزق قال: هذا بذكائي، بفطنتي، بعبقريتي، بجهدي، وينسى أنه لولا توفيق الله والله ما وصل إلى شيء. شيخ الإسلام هذا الجهبذ الذي يقول غير واحد من علمائنا أن علم شيخ الإسلام ليس علم طبيعي بل كرامة، لأن الرجل كان آية في الحفظ، آية في الفهم، آية في الاستدلال، جمع الله له الخير من جميع جوانبه. حتى أنه قيل في حقه حديث لا يحفظه شيخ الإسلام فليس بحديث. هذا الرجل إذا رأى اجتماع الناس حوله كان يقول بملء فيه: ليس مني شيء، ولا عندي شيء، ولا بي شيء، إنما أنا من الله وإلى الله وبالله. نعم والله لا نقولها دعوة ولا تواضع، هذه حقيقة، نحن فقراء إلى الله. فلنصدق في الافتقار إلى الله ليغير لنا حالنا. والله الذي لا إله غير، هذه الأمة لو صدقت في افتقارها واعتمادها على ربها لقذف الله الرعب في قلوب أعدائها. اصدقوا مع الله، لنصدق مع الله في افتقارنا وتعظيمنا له، ليغير الله هذا الحال الذي يتجرى علينا فيه من تجرى. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا ويلهمكم الافتقار إليه تبارك وتعالى. اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك، وأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا، اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع والإخبات إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا قربة عين أو أقل من ذلك. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا ثم تقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك من كل عمل زعمنا أننا أخلصنا لك فيه وخالط قلوبنا ما قد علمت، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك من ثم عدنا إليه. اللهم وفقنا لصالح الأقوال والأعمال والأحوال، وجنبنا سيء الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وارحمنا. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم وفقنا فيه لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفرنا وأن ترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أحسن ختامنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، واغفر زلتنا، واجعلنا عندك في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور، واغفر لنا في جميع القوم واغفر لنا في جميع الأمور. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر اللهم للأحياء ويسر لهم أمورهم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.